إثباتي طهارة وصلاة وصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، مشاهدين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
مشاهدينا الكرام، نسعد بمداخلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم وإثرائكم الذي تعودناه منكم في كل حلقة على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي وعبر برنامج الواتساب، فأهلا وسهلا بكم. شيخنا، نبدأ على بركة الله في الحلقة 14. اليوم حلقتنا مهمة جدا وذات مادة علمية قيمة، نتحدث عن الغسل. بداية يا شيخ، نلقي الضوء على تعريف الغسل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا. الغسل يتعلق بالغسل أحكام عديدة، والغسل جاءت به الشريعة، وهو أحد نوعي رفع الحدث، وهو يتعلق بالحدث الأكبر. حينما يصيب الإنسان حدث أكبر فإنه يجب عليه الغسل، والغسل هو مشروع بالقرآن والسنة والإجماع. ونتحدث بإذن الله في هذه الحلقة عن ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب الذي دائما يذكره الفقهاء رحمه الله في كتاب الطهارة، ويأتي بعد الكلام عن الوضوء وفروضه وشرائطه إلى آخره.
شيخ،
الغسل
يتفضل.
تعريف الغسل لغة هو إفاضة الماء على الشيء، وشرعا هو تعميم البدن بالماء بنية معتبرة. هذا تعريفه شرعا، تعميم البدن بالماء بنية معتبرة.
جميل. ما هي موجبات الغسل؟
الغسل له عدة موجبات، يعني الأشياء، إذا قلنا الموجبات الغسل يعني الأشياء التي توجب الغسل فتجعل الغسل واجبا على المكلف. ما هي الأشياء التي توجب الغسل على المكلف؟ هناك عدة موجبات، أولها الجنابة. الجنابة هي أولى موجبات الغسل، والجنابة لغة البعد، وفي الاصطلاح إنزال المني أو التقاء الختانين، سميت به لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا. والجنابة نوعان، خروجه في اليقظة وخروجه في المنام. هناك يعني قد تكون الجنابة فيما يتعلق باليقظة، وقد تكون الجنابة في المنام، وذلك بالاحتلام. أما النوع الأول هو خروج المني في اليقظة دفقا بلذة، ذكر الفقهاء رحمه الله في قيد هذا الخارج أن يكون موجبا للغسل أن يخرج المني دفقا بلذة. فعلى ذلك إذا خرج المني بدون دفق، بأن يكون قد خرج لشدة برد أو لمرض، فإنه حينئذ لا يوجب الغسل، بل لا بد أن يخرج هذا المني دفقا بلذة، سواء كان ذلك باستمناء أو نظر أو لمس. وكلامنا هنا فيما يتعلق بالحكم الوضعي، يعني ما يترتب على هذا الشيء بغض النظر عن الحكم التكليفي، هل هو حرام أو جائز إلى غير ذلك. نحن نتكلم في هذا ولا نتعرض في هذا المقام إلى حكم ذلك التكليفي، هل هو حرام أو حرام أو حلال، ولكننا نتكلم عما يترتب عليه في جانب الطهارة فقط. فنقول في جانب الطهارة هو يوجب الغسل إذا خرج المني دفقا بلذة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة. واشترط الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية أن يكون دفقا لموافقة قوله عز وجل خلق من ماء دافق. حينما نقول دفقا، من أين أتى الفقهاء بهذا القيد؟ من قوله عز وجل خلق من ماء دافق. وقال آخرون يغني عن اشتراط اللذة يغني عنه اشتراط اللذة. يعني لا يشترط أن يكون دفقا لأن اللذة لا تكون إلا بالدفق. ويدل لذلك عموم قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالجنب هو الذي خرج منه المني دفقا بلذة. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه النووي في المجموع، وصحح إسناده أيضا أحمد شاكر في تحقيقه على المسند. وجد دلالة من هذا الحديث أنه قال إذا فضخت الماء، والفضخ في اللغة هو خروج المني دفقا بلذة. وعلى ذلك فإنه إذا خرج المني أو بقية المني، إذا خرج المني يعني هذه مسألة تتعلق بهذه الحالة، إذا خرج المني بعد الاغتسال يغتسل الإنسان وينتهي ثم يخرج شيء من المني أثناء الاغتسال أو بعد الاغتسال، هل يجب عليه أن يعيد الغسل؟ نقول لا يجب عليه أن يعيد الغسل، وإنما يجب الوضوء فقط. وهذا مثل المالكي والحنابلة المشهور، اختاره ابن تيمية لحديث علي رضي الله عنه إذا فضخت الماء فاغتسل، فإن الفضخ هو الخروج المني بالغلبة، وإذا تكرر خروج المني بدون شهوة توجب خروجه فإنه يخرج بغير علة بغير شيء يعني بغير غلبة ودفق. ولأن المني المتكرر إنما هو مني واحد خرج على دفعتين أو أكثر فلا يوجب أكثر من غسل كما لو خرج دفعة واحدة، فهذا بقية المني الأول فلا يوجب إلا غسلا واحدا.
شيخنا هناك يعني من المسائل التي يكثر السؤال حولها الاحتلام،
نعم.
ماذا يترتب على الاحتلام بشأن الغسل؟
هذا هو النوع الثاني من أنواع الجنابة، لأننا تكلمنا قبل قليل عن النوع الأول وهو خروج المني دفقا بلذة في حال اليقظة،
نعم.
أما في حال النوم وهو الاحتلام، أن يخرج من الإنسان أو يحصل من الإنسان الاحتلام،
نعم.
الاحتلام لعلنا نستفصل في أحكامه لأنه يكثر السؤال عنه كثيرا، ففيه أربع حالات. الحالة الأولى إذا احتلم فأنزل المني فإنه يجب عليه الغسل، لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم وهي امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فعلق عليه الصلاة والسلام وجوب الغسل على رؤية الماء يعني المني، وهذا الحديث متفق عليه، فدل على أن من احتلم فرأى الماء وهو المني فعليه الغسل، ونقل إجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا احتلم ولم ينزل منيا أو لم ير شيئا فإنه لا غسل عليه حينئذ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك، ويدل عليه حديث أم سلمة السابق فإنه قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي احتلمت، فأوجب الغسل عليها برؤيتها بخروج الماء وهو المني، فدل ذلك على أنه إذا لم يخرج هذا المني فإنه لا يجب عليها حينئذ الغسل، فعلق الحكم بخروج المني، فإذا لم يخرج فإنه لا يجب عليه الغسل. الحالة الثالثة من رأى منيا ولم يتذكر احتلاما، هو رأى أثر المني، رأى الرطوبة ورأى وتأكد أن هذا الشيء الرطب الذي أصاب بدنه وملابسه هو مني بأوصافه برائحته بلزوجته إلى آخر ذلك، لكنه لم يتذكر احتلاما، نقول حينئذ أيضا يجب عليه الغسل، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وحكي الإجماع على ذلك، لأن الظاهر أن المنية لا يكون إلا عن احتلام، والنائم قد لا يحس به لأنه لا ينضبط. ثم إن الحديث السابق علق وجوب الغسل على مجرد خروج الماء وهو المني، فإذا خرج الماء ولو لم يتذكر احتلاما فإنه يجب عليه حينئذ الغسل. الحالة الرابعة وهي الأخيرة، من رأى بللا وشك في كونه منيا أو مذيا، لا يدري هو مني ولا مذي ولا بول، لا يدري، التبس عليه الحال، وهذا يحصل عند كثير من الناس، نقول حينئذ لا يجب عليه الغسل، وإن اغتسل احتياطا فلا بأس، لكن كم من حيث الوجوب لا يجب عليه. وهذا المشهور من مذهب الشافعية وقول أبي يوسف وقول المالكية وقول الحنابلة، واختاره ابن المنذر وابن قدامة، وحكي عن كثير من أهل العلم، لظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق وجوب الغسل على خروج الماء، فإذا شك في ذلك فإننا نرجع إلى الأصل وهو الطهارة، وهو أنه لم يخرج منه مني، فحينئذ لا يجب عليه الاغتسال، وبذلك نستكمل هذه الحالات الأربع فيما يتعلق بالاحتلام.
إذن شيخنا الموجب الأول من موجبات الغسل الجنابة،
نعم.
ما هو الموجب الثاني؟
الموجب الثاني من موجبات الغسل وهو الجماع، يجي إذا حصل للجماع، سواء كان في عقد صحيح أو عقد فاسد أو عقد باطل، الكلام نحن نتكلم عن الجماع إذا وقع، فإن إذا جامع الرجل امرأة فإن هذا من موجبات الغسل. ولعلنا نتكلم في هذا الموجب من حيث عدة مسائل. أولا، إذا إتيان المرأة في قبولها هذا يوجب الغسل بالإجماع وإن لم يحصل إنزال، حتى لو أوجب أو أولج الذكر في فرج المرأة لكنه لم ينزل، لم يحصل منه إنزال، فإن الغسل واجب، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وقال به أكثر العلماء، وحكي الإجماع على ذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. المقصود بالختان ختان الرجل ختان المرأة، إذا مس ختان الرجل ختان المرأة قال فقد وجب الغسل، رواه مسلم. وفي رواية: وإن لم ينزل، فدل ذلك على أنه لو لم يحصل إنزال لكن بمجرد المجامعة، مجرد ولوج الذكر في فرج المرأة، فإن هذا يوجب الغسل. وجاء بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فيحمل عليه لفظ إذا مس، يعني المقصود بالمماسة هنا في حديث أبي هريرة السابق لفظ إذا مس الختان الختان المجاوزة، يعني أن يجاوز، أما بمجرد المماسة فإنه لا يوجب الغسل إلا إذا جاوز الختان ختان الرجل ختان المرأة، يعني مقدار الحشفة، حشفة الرجل التي هي يكون فيها الختان. المقصود بالختان ختان الرجل يعني مقدار الحشفة التي يكون فيها ختان الرجل، حشفة الرجل. إذا جاوزت ختان المرأة نعم فإنه حينئذ يجب الغسل، فلا بد من المجاوزة، لا بد أن يجوز، أما مجرد المس فإنه لا يوجب الغسل لهذا الحديث إذا جاوز. وجاء أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني يضعف عن الإنزال، هل عليهم الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم. وجاء أيضا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد، رواه الخمسة إلى النسائي. يعني جاء حديث إنما الماء من الماء، يعني أنه لا يجب الغسل إلا من خروج الماء، لا يجب الاغتسال بالماء إلا من خروج الماء وهو المني، فهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، فأوجب الشارع بعد ذلك الغسل بمجرد المجاوزة وإن لم يحصل إنزال. وهذا الحديث رواه الخمسة إلى النسائي، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثانيا من المسائل المتعلقة بالجماع: مس الختان دون إلاج، وهذا أشرت إليه قبل قليل، إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة دون إلاج لا يجب عليهما الغسل، والمقصود بالإلاج كما ذكرت هو المجاوزة، أن يجاوز حشفة الرجل حشفة فرج المرأة، والدلع على ذلك من الإجماع، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلم، ابن قدامة والنووي والشوكاني وابن العربي وغيرهم، يقول ابن قدامة: لو مس الختان والختان من غير إلاج فلا غسل بالاتفاق. ثالثا من المسائل المتعلقة بهذا الموجب، الموجب الثاني من موجبات الغسل الجماع: إتيان المرأة في الدبر رجلا كان أو امرأة مع تحريم ذلك، وهذا ما يتعلق بالحكم التكليفي أنه محرم وكبيرة من الكبائر، لكن لو أتى إتيان المرأة أو الرجل في الدبر عفانا الله وإياكم من ذلك، فإن هذا يوجب الغسل، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لعموم لقوله عز وجل عن قوم لوط: هم الذين يأتون الذكران من العالمين إنكم لتأتون الفاحشة، وقال جل وعلا عن الزنا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. وجد دلالة من هاتين الآيتين أنه سمى سبحانه وتعالى إتيان الذكور فاحشة كما سمى إتيان النساء سفاحا بزنا فاحشة، فكان الموجب فيهما واحدا، فذلك يدل على أنه يوجب الغسل، ولأن العلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، والسبب يقوم مقام المسبب، ولأن الوطأ في الدبر يوجب الحد ويفسد العبادات التي تفسد بالوطأ في القبل كالصيام والإحرام، فكان مثله في إيجاب الغسل.
طيب بس أذنك يا شيخ في فاصل
قبل ذلك، لو أكملنا بس فقط هذه الحالة الرابعة الأخيرة المتعلقة بالموجب، هذا الموجب وهو حكم الاغتسال من الجنابة على الفور.
نعم.
يعني إذا أجنب الإنسان حصل منه جماع، جمع الرجل زوجته، هل يجب عليه أن يغتسل على الفور أم أنه يجوز له أن يؤخر الغسل؟ نقول إذا أجنب المسلم فإنه لا يجب عليه أن يغتسل فورا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق طريق المدينة وهو جنوب، فانخنست، يقول أبو هريرة، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جاء بعد ذلك فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. متفق عليه. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. متفق عليه. ونقل إجماع على ذلك النووي. وهنا قوله فليرقد وهو جنب إذا توضأ يعني محمول على الاستحباب، لأنه جاء في حديث في صحيح مسلم عن قيس بن حازم أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل إذا كان جنبا، يغتسل قبل أن ينام أم ينام ثم يغتسل؟ قال كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما نام ثم اغتسل.
جميل. نستأذنك في فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
تعويذ الآباء والأمهات أولادهم والاهتمام بذلك من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما أي إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أي ذوات السموم، ومن كل عين لامة، أي العين التي تصيب بسوء أو كل داء وآفة. رواه البخاري.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
أهلا وسهلا من جديد، وحلقتنا اليوم في فقه العبادات عن الغسل، حياكم الله مشاهدينا الكرام. شيخنا الكريم، تحدثنا في موجبات الغسل، تحدثنا عن الموجب الأول وهو الجنابة، وتحدثنا عن الموجب الثاني وهو الجماع، نختم بالموجب الثالث ثم ننتقل إلى محور آخر.
الموجب الثالث من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض أو النفاس، وهذا يتعلق بالمرأة، فيجب الغسل بانقطاع دم الحيض أو النفاس، لقوله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأجمع أهل العلم على وجوب الغسل فيهما، نقله ابن حزم والكساني وابن قدامة والنووي وغيرهم. وهنا مسألة نختم بها لعلنا يعني فيها، ونحن نتكلم عن موجبات الغسل، لو تعددت الموجبات،
نعم،
لو كان إنسان مثلا حصل له احتلام مثلا وحصل له أيضا جماع، فحصلت له جنابة بالاحتلام وحصل له أيضا جنابة بالجماع أو بالتقاء الختان، مجاوزة الختان الختان مثلا، أو كانت المرأة مثلا احتلمت وهي حائض ثم طهرت من حيضها وكانت قد احتلمت، فهنا توافر موجبان للغسل. نقول إذا تعددت موجبات الغسل فيكفي غسل واحد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد. متفق عليه. ولا شك أن الجماع حينما يجمع مرة ومرتين أو ثلاث، هذا كل غسل يوجب أو كل جماع يوجب غسلا، فاكتفى عليه الصلاة والسلام بغسل واحد.
طيب، ناخذ اتصال محمد من السعودية، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك، الله يحفظك. عندي سؤال بارك الله فيك. بالنسبة للمنهيات التي نهى الله عنها في القرآن، هل كل ما نهى الله عنه في القرآن يعتبر من الكبائر أم أن هناك منهيات في القرآن من الصلاة، وجزاكم الله خيرا.
حياك الله محمد. نجيب على سؤال محمد.
المنهيات تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذه في القرآن وفي السنة، ليست فقط خاصة التقسيم في الكبائر في الذنوب والمعاصي أن ذلك ما ورد في السنة فقط، بل حتى ما ورد في القرآن، ففيه ما يكون صغائر وما يكون كبائر، لعموم قول عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولذلك جاءت بعض المنهيات في القرآن وهي من صغائر الذنوب وليست من الكبائر، كما في قوله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الآية. فذكر في هذه الآية في هاتين الآيتين عدد من المنهيات، وهي يعني على أنها صغيرة وليست من كبائر، كما أنه ذكر قبلها القتال بين المؤمنين وهو لا شك أنه من كبائر الذنوب.
معنى اتصال أبو ميسم من السعودية، تفضل أبو ميسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير ومسى الله شيخ بالخير، والله يعطيكم العافية على البرنامج.
الله يعافيك، تفضل.
شيخ لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول
طبعا.
ما حكم الوضوء في الغسل؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما حكم غسل يوم الجمعة؟
طيب.
والسؤال الثالث نود من فضيلة الشيخ أن يورد باختصار صفة الغسل الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ناخذ إبراهيم من سوريا، تفضل إبراهيم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل إبراهيم.
يا شيخ أنا انصرغ لي غراض ملدي.
أعد إبراهيم.
يا شيخ انصرغ لي غراض ملدي، غراض ثمينة.
نعم، سرقت لك أغراض ثمينة.
نعم، والأغراض احنا شاكين في شخص جدا جدا شاكين. نعم. فيه انه هو سرقهن.
نعم.
اي يا شيخ عاد نريد نحلف يمين الله، هل يجوز ام حرام؟
طيب سؤال اخر يا ابراهيم.
لا نعم يا شيخ، لكن ما في دليل، لكن شاكين فيه 100%.
طيب واضح سؤالك. في سؤال اخر؟
لا يا شيخ تسلم،
تابعنا وستجد الاجابه ان شاء الله. بالنسبة لسؤال أبو ميسم يبدو أن هذه محاور حلقتنا
كلها، سنجيب عنها
نرجو من أبو ميسم يتابعنا حتى
سيتكلم عنها كلها.
بالنسبة لإبراهيم من سوريا، شاكين بشخص أنه سرق،
إذا كانت دعواهم في الحق الخاص في المطالبة بهذه المسروقات فلهم حق اليمين عليه، لهم إذا لم تكن عندهم بينة شرعية تثبت حقهم فلهم طلبوا اليمين الشرعية عليه. نعم.
طيب ننتقل إلى المحور الثاني من حلقة اليوم وهي الأغسال المستحبة.
تكلمنا قبل قليل عن الأغسال الواجبة.
نعم.
وذكرنا أن موجبها أو ما يوجبها ثلاثة أشياء: الجنابة والجماع وانقطاع دم الحيض أو النفاس. ننتقل إلى الأغسال المستحبة. أولا غسل الكافر إذا أسلم، يستحب الغسل الكافر إذا أسلم، وهذا مذهب الجمهور الحنفي والمالكية المشهور من مذهبهم والشافعية، لما جاء عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الترمذي والنسائي وأحمد، وحسنه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحسنه أيضا النووي وجود إسناده العلامة بن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام وصححه الألباني. ثم إنه جاء الأمر بالاغتسال، أن الأمر بالاغتسال قد ورد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالغسل، فدل ذلك على أنه مستحب وليس بواجب. ثانيا من ما يستحب الغسل منه زوال العقل، إذا زال عقل الإنسان ببنج مثلا أو إغماء، يستحب إذا أفاق من إغمائه أن يغتسل، إذا لم يحصل منه طبعا جنابة أو حيض أو إلى آخره، وهذا نص عليه الشافعية والحنابلة، ويدل لذلك حديث عبيد الله بن عبد الله لما دخل عائشة رضي الله عنها فقال ألا تحدثني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بلى، فساقت مرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقام ليقوم فتوضأ فقال أحضروا له المخضب، فأحضروه له فأخذ قام ليتوضأ، ثم أغمي عليه ثم أفاف قال أصلى الناس حتى فعل ذلك 3 مرات يغتسل عليه الصلاة والسلام ثم يغمى عليه في 3 مرات ثم أمر بكر أن يصلي بالناس، فدل ذلك على استحباب الاغتسال من إذا حصل للإنسان إغماء، وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. ثالثا من الأغتسال المستحبة غسل يوم الجمعة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لعموم الحديث الواردة في فضل الاغتسال يوم الجمعة، منها غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والواجب المقصود به هنا في هذا الحديث يعني متحتم، وليس أنه واجب الوجوب بالاصطلاح عند الفقهاء أنه يأثم من تركه، لا، وإنما هو متأكد، ولذلك هو سنة مؤكدة غسل يوم الجمعة، لأنه جاء في حديث آخر من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة وزيادة 3 أيام، رواه مسلم. فقوله من توضأ دليل على أن الغسل مستحب وليس بواجب.
طيب ناخذ اتصال أم أشرف من فرنسا، تفضل أم أشرف. أم أشرف تفضلي. تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي والدتي ما لا تقرأ ولا تكتب.
نعم.
وكنت أريد أن أسأل يعني ممكن أقرأ نص القرآن وأدمي الأجر لها؟
نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي أخي عنده 25 سنة. معاق ذهنيا.
نعم.
وأحيانا أنا أحممه يعني.
نعم.
وكنت أسأل يعني هل يجوز أم لا؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، عندي بناتي واحدة عمرها 12 سنة واحدة 10 سنوات.
نعم.
وأعلمهم الصلاة يعني. وأحيانا وهنا في فرنسا العشاء يجي في وقت متأخر.
العشاء في وقت.
وكنت أريد أعرف يعني هل يعني يجوز يصلوا العشاء مع المغرب ولا لا؟
نعم.
يعني كي لا يتعبوا ما زال صغار يعني.
طيب. حياك الله يا أم أشرف. نكمل هذا الأغسال ثم نرجع إلى
نعم. رابعا من الأغسال المستحب غسل العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، فيستحب الغسل لهذين العيدين لأنه يوم اجتماع للمسلمين عام، فيشرع فيه أن يكون على أكمل وأحسن حال، وهذا مذهب الجمهور. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو.
نعم.
خامسا من الأغسال المستحبة الغسل من تغسيل الميت، يعني أنه إذا غسل الإنسان ميتا فإنه يستحب له أن يغتسل بعد انتهائه من غسل تغسيل هذا الميت، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لقول أبي هريرة رضي الله عنه منا لقول أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل، وقول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل.
ناخذ احمد من ايطاليا عشان ما ينتظر كثير. احمد تفضل. احمد من ايطاليا تفضل. احمد طيب نواصل يا شيخ.
سادسا من الاغسال المستحبه الغسل للاحرام، الغسل للاحرام للاحرام سواء للحج او العمره، اذا اراد الانسان ان يحرم بالحج او العمره يستحب له ان يغتسل وهو متاكد في حق المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني نزع ملابسه لأجل أن يلبس الرداء والإزار واغتسل قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمر أسماء بنت عميس لما نفست أن تغتسل وتهل. سابعا من الأغسال المستحبة الغسل لدخول مكة، لفعل عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في حجة الوداع اغتسل، وهذا مستحب وليس بواجب. وثامنا وأخيرا من الأغسال المستحبة الغسل ليوم عرفة.
الشيخ، الغسل مثلا ليوم الجمعة متى يبدأ وقت هذا الغسل؟
قبل ذهابه إلى يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة، والأفضل أن يكون بعد صلاة فجر يوم الجمعة.
نعم. طيب
وسيأتي الكلام في التفصيل ما يتعلق بيوم الجمعة وسننه وآدابه في صلاة الجمعة بإذن الله
إن شاء الله تعالى. قبل أن ننتقل إلى المحور الثالث أريد أن أجيب على أسئلة أم أشرف من فرنسا. سؤالها الأول أن والدتها أمية لا تقرأ ولا تكتب وهي تريد أن تقرأ القرآن وتنوي الأجر لها.
لا أعلم دليلا يدل على إهداء ثواب الحي للحي، لكن يشرع لها أن يعني تجعل شيئا من التسجيلات تستمع إلى القرآن، وأجر المستمع كأجر القارئ والحمد لله، ويحصل لها الأجر، فممكن أنها تشغل في القرآن عبر الجوال أو عبر الإنترنت أو عبر المسجل الصوت لمن يقرأ القرآن، وتستمع والدتها للقرآن ويحصل لها الأجر بإذن الله.
ولو علمتها بعض قصار السور تحفظها الوالدة وتكررها إن شاء الله فيها أجر عظيم. السؤال الثاني، أخاها عمره 25 سنة معاق، ما حكم أن تغسله؟
إذا لم يوجد ذكر رجل يغسله فهذا هو الأصل، لكن إذا لم يوجد إلا هي فلا بأس أن تغسله للضرورة.
بناتها أعمارهم 10 و12 عام، صلاة العشاء في فرنسا متأخرة عندهم، فما حكم أن يجمعون المغرب والعشاء؟
الأصل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها الشرعية لعموم قوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس في أوقاتها، فيجب الاتيان بالصلوات الخمس في أوقاتها الشرعية، ولا يجوز الجمع إلا في الأحوال المعروفة في السفر والمطر ونحو ذلك.
أنا أود أن أنوه مشاهدينا الكرام على أن الأولوية عندنا في الحلقة الإجابة على أسئلة المتصلين، لأنهم يتصلون في من أماكن بعيدة. الأمر الثاني، من أرسل لنا سؤال بالواتساب يكتب الاسم والبلد الذي يقيم فيه. ننتقل يا شيخ المحور الثالث في حديثنا في هذه الحلقة، صفة الغسل، ونبدأ بفرائض الغسل. ما هي فرائض الغسل؟
صفة الغسل، لعلي أذكر صفتي الغسل على سبيل الإجمال ثم نستفصل في ذلك. أولا، الغسل له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء أن يعم الماء سائر بدنه مع المضمضة والاستنشاق، فهذا يحصل به رفع الحدث الأكبر إذا عم الماء بسائر جسده، فإنه يكفيه عن يكفيه في رفع الحدث الأكبر. هذا صفة الإجزاء. أما صفة الكمال فهو أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يزيل ما أصابه من بدنه من الأذى، يعني من القدر، وينظف جسده مما أصابه من القدر، ثم بعد ذلك يأخذ يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ ثلاث حثيات فيجعلها على رأسه، يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثلاث مرات، ويخلل شعور رأسه وحتى يروي أصول الشعر، ثم يفيء الماء على سائر جسده. هذه صفة الوضوء الكاملة مع دلك أعضاء دلك البدن. هذه صفة الإجزاء وصفة الكمال، وأيهما فعل فإنه يجزئه ذلك في رفع حدثه الأكبر. أما فرائض الوضوء على الغسل، فرائض الغسل على سبيل التفصيل، فأولا النية، وهذا مذهب جماهير العلماء المالكي والشافعي والحنابلة لعموم حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي في قلبه، والنية محلها القلب ولا يجوز أن يتلفظ بها، فينوي باغتساله رفع هذا الحدث الذي أصابه، أو ينوي به مثلا الغسل مثلا الجمعة لما ونحو ذلك مما يستحب له الغسل. ثانيا، من فرائض الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن، فإيصال الماء إلى جميع البدن فرض من فرائض الغسل لعموم قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإن عموم الأمر بالطهارة وبالغسل ظاهر في تعميم الماء لجميع البدن. وقد سئل جابر رضي الله عنه كيف الغسل من الجنابة، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده، متفق عليه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن جزي والعيني والصنعاني وغيره.
طيب، رجع لنا أحمد من إيطاليا، تفضل أحمد نسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة جزاكم الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز فقط بثياب في ماني؟
هل يجوز ماذا؟
الصلاة بثياب فيه مني.
نعم الصلاة. نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما حكم قراءة القرآن في جماعة؟ يعني أن في المغرب يقرؤون بجماعة القرآن.
طيب.
بعد صلاة المغرب.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث ما حكم إقامة ولما بعد وفاة أحد الوالدة والوالد؟
نعم. ما حكم إقامة وليمة بعد وفاة الوالدة؟ طيب السؤال الأخير يا أحمد.
هل يجوز مصافحة زوجة العم أو زوجة الخال؟
زين واضح واضح. حياك الله يا أحمد. طيب نواصل يا شيخ.
نعم.
مرجع بس عفوا أم إشراق من الجزائر انتظرت طويلا شوي. تفضل أم إشراق نسمعك. فصلت أم إشراق. طيب نرجع. تفضل يا شيخ.
نعم. من فرائض الغسل ولعلنا نستكمل فرائض حتى لا يتشتت الإخوة بالانقطاعات نكملها أحسن كاملة. ثالثا من فرائض الغسل إزالة النجاسة، فلا بد أن يزيل ما على بدنه من نجاسة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأنه يجب إيصال الماء إلى البشرة والنجاسة تمنع من ذلك، فيجب إزالتها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. رابعا من فرائض الغسل المضمضة والاستنشاق، فلا بد أن يتمضمض ويستنشق، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره ابن تيمية ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين لعموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فإن المعنى طهروا أبدانكم، واسم البدن يقع على الظاهر والباطن، فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه بلا حرج، وإيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج. ولحديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام قالت ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على الماء على جسده، ولأن المضمض والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، والوجه مما يجب غسله في الطهارة الكبرى الغسل، ولذا وجب على من اغتسل الغسل الواجب أن يتمضمض ويستنشق. خامسا من فرائض الغسل ستر العورة عن أعين الناس، فيجب ستر العورة عن عيون الناس لا سيما عند الاغتسال، لأنه مظنة كشفها. فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. وعن أم هانة رضي الله عنها قالت أم هانة بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ متفق عليه. ففيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يستتر عند اغتساله. وعن ميمونة رضي الله عنها أيضا قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه. الحديث وأجمع أهل العلم على وجوب الاستتار عن عيون الناس كما نقله ابن عبد البر والجصاص والنووي وابن رشد الحفيد وغيرهم.
طيب مخرجنا معنا اتصال عبد الله من ليبيا. تفضل عبد الله. تفضل يا عبد الله نسمعك.
اهلا شيخ.
حياك الله.
ايوه
تفضل ما هو سؤالك يا عبد الله؟
عندي سؤال، هل اسمع الرجل لما يجمع مرته بيشوف فرش مرته يعني؟
نعم
بعيونه.
نعم واضح السؤال. سؤال اخر.
واضح السؤال.
نعم
نعم.
هل عندك سؤال ثاني؟
لا بارك الله فيك.
طيب حياك الله. نجيب على بعض الأسئلة قبل أن ننتقل إلى المحور الذي يليه. أحمد من إيطاليا عند أسئلة سريعة، هل يجوز الصلاة بثوب فيه مني؟
يجوز، لأن المني طاهر على القول الراجح.
ما حكم
وكان النبي السلام يخرج تقول عائشة رضي الله عنه وإني لحكه يابسا من ظفري ثم يذهب فيصلي فيه، وحكه بالأظهر ويابس يبقى فيه بعض الشيء، فدل على طهارته وأنه لا يمنع من صحة الصلاة.
ما حكم قراءة القرآن جماعة؟
إذا كان على سبيل التعليم وسبيل التلقين وتجويد القرآن ونحو ذلك أو المدارسة فلا بأس بذلك، أما إذا كان على سبيل العادة أن يتخذ القراءة الجماعية بعد الصلوات فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ما حكم قراءة القرآن ما حكم الوليمة بعد وفاة والدي؟
ليست مشروعة ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إلا أن يصنع الطعام لأهل الميت.
سؤاله الأخير، هل يجوز مصافحة زوجة العم والخال؟
لا يجوز، لأن إذا كنا غير محارم، إذا لم تكن هذه محرمة يعني بينك وبينها رضاع، فلا يجوز أن تصافحها لأنها جنبية عنك، ولا يجوز أن يصافح الرجل إلا من كان محرما عليه على سبيل التأبيد من محارمه النساء كأمه وأخته وعمته وخالته.
عبد الله من ليبيا يسأل: هل يجوز الرجل أثناء الجماع مشاهدة فرج المرأة؟
إذا كان زوجا لها نعم، لأنه كما في حديث معاوية بن حيدة قبل قليل قلنا قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكة يمينك. فيجوز للرجل وللمرأة أن ينظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر.
جميل، ننتقل إلى سنن وآداب الغسل.
يستحب للغسل عدة سنن وآداب، أولها التسمية، فاستحب جمهور الفقهاء التسمية عند الغسل، الحنفي والمالكي والشافعي وروي عند الحنابلة. وقد جاء عن يعلى بن أمية قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال عمر: يا يعلى أصبب على رأسي. فقلت: أمير المؤمنين أعلم؟ قلت: أمير المؤمنين أعلم. فقال عمر الخطاب: والله لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا. فسمى الله ثم أفاض على رأسه، رواه البيهقي وابن منذر في الأوسط، وجود إسناده ابن كثير والألباني. ثانيا من مستحبات الغسل، غسل اليدين ثلاثا في أول الأمر، وهذا ذكرناه قبل قليل باتفاق المذهب الفقهي الأربعة، ويدل على ذلك حديث عائشة السابق وحديث ميمونة، فقد ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل كفيه ثلاثا، وجاء أيضا حديث ابن عباس أيضا عن ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام غسل كفيه ثلاثا. ثالثا من سنن الوضوء البدء بإزالة ما على الفرج من أذى ومن قذاره وأوساخ، فهذا من السنن، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لفعله عليه الصلاة والسلام الذي مر معنا قبل قليل في حديث ميمونة، لأنه قد جاء فيه قالت: ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، جاء في حديث ابن عباس عن ميمونة. رابعا من سنن الغسل الوضوء، لو أنه اغتسل وعم الماء سائر جسده وتمضغ واستنشق بدون وضوء لأجزاه ذلك، لكنه لا يستحب له أن يتوضأ، وهذا محل إجماع بين الفقهاء، حكي فيه الإجماع على ذلك لحديث ابن عباس وعائشة وميمونة السابق.
طيب، رجعت إلينا أم إشراق من الجزائر، تفضل يا أم إشراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال، عندي قلق نفسي.
نعم.
ولا أستطيع أن أداوم على الرواتب والنوافل.
نعم.
يعني مرة أصليها وعدة أيام لا أصليها.
نعم.
فهل هذا العمل صحيح أم لا؟
طيب، سؤال ثاني يا أم إشراق.
سؤال ثاني، هل يجوز زواج الزاني بزانيته بدون توبة؟ وما طيب معنى الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية؟ هل يعني أن الزاني لا يتزوج إلا زانية؟ يعني أريد تفصيل في شرف هذه الآية، أرجوكم.
طيب، أهلا بك يا أم إشراق، وأهلا بأهلنا من الجزائر. اسمح لي الشيخ نجيب على أسئلتها سريعا. السؤال الأول: تعاني من قلق يمنعها من المداومة على الفرائض والنوافل، ما حكم ذلك؟
إذا كانت مريضة مرضا نفسيا فبإمكانها أن تراجع الطبيب المختصة في المرض النفسي، وعليها أن تجاهد نفسها في قطع هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها.
هل يجوز لزانية يعني الزوج زانية بدون توبة، وما تفسير قوله؟
ذكر العلماء رحمهم الله في هذا أنه لا يجوز، طبعا فيها هذه مسألة خلاف بين العلم، والقول الصحيح والراجع في هذه المسألة أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج بزانية إلا إذا تاب وصدقت توبتهما وصلح حالهما، وأما قبل ذلك فإنه لا يجوز لهما أن يتزوجا، وهذه محل خلاف العلم، لكن هذا هو الأقرب أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج زانية إلا بعد توبتهما واستقامتهما على طاعة الله عز وجل.
ما معنى قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية؟
يعني هي تكافئه في النكاح.
نعم. نعود إلى موضوعنا يا شيخ، هناك مسألة: ارتفاع الحدث الأصغر بالغسل من الحدث الأكبر.
لعل الأخ المخرج يعني يسمح لنا في بقية الاتصالات حتى نستكمل، لأن بقيت مسائل كثيرة تتعلق بالباب. طيب، ونجعل الأسئلة في آخر الحلقة إن شاء الله، هناك وقت
إن شاء
الله. مسألة ارتفاع الحدث الأصغر بالغسل من الحدث الأكبر، يعني الإنسان إذا كان مثلا بالا وأحدث حدثا أصغر بالبول ثم حصلت له جنابة بجماع زوجته مثلا ثم اغتسل، هل يرتفع حدثه الأصغر أيضا؟ نقول نعم، إذا اغتسل فإنه يرتفع حدثه الأصغر باغتساله، وطهارته بالحدث الأكبر، لأن الأدنى يدخل في الأعلى، ولو لم يتوضأ أو لو حتى لو لم ينوي رفع الحدث الأصغر، وهذا مذهب جمهور العلماء الحنفي والمالكي والشافعي على الصحيح، واختاره ابن تيمية وحكي الإجماع في ذلك. خامسا من سنن الوضوء الحث على الرأس ثلاثا،
سنن الغسل،
من سنن نعم من سنن الغسل الحث على رأسه ثلاثا، يستحب أن يحث على رأسه ثلاثا في الغسل، وهذا باتفاق مذهب الفقهاء الأربعة أهل الحديث السابقة. وجاء أيضا حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، متفق عليه. لكن هل يشرع له أن يفرغ على سائر جسده ثلاث مرات؟ هذه مسألة يعني تحدث عنها الفقهاء رحمه الله، وقالوا إنه لا يستحب أن يفيض الماء على جسده إلا مرة واحدة، لأن الحديث لم ترد إلا في، لم يرد التثليث في الغسل إلا في غسل الرأس، أما بقية غسل سائر الجسد فإنه يكتفي بمرة واحدة. وهذا المشهور مذهب المالكية ورواية عن أحمد، واختاره الخرقي وابن تيمية وابن رجب، وهذا هو الظاهر في من هذه الأحاديث التي وردت في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، على أنه يجب أن ينتبه إلى كراهية الإسراف في استخدام الماء في الغسل. سادسا من ما يستحب في الغسل تخليل الشعر، يستحب في الغسل أن يخلل شعره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة للأحاديث الواردة في صفة الغسل، لأنه روى عليه الصلاة والسلام أصول شعره. ولعلنا نشير إلى مسألة مهمة جدا وتتعلق بالنساء على صفة الخصوص، وهو حكم نقض الضفائر في غسل الجنابة. المرأة قد يكون شعرها طويلا، ما حكم أن تنقض شعرها في غسل الجنابة وكذلك الحيض؟ يعني معنى نقض الضفائر، ضفائر الشعر، يعني أن تغسل الشعر كله، هل يجب عليها في غسل الجنابة والحيض أم لا؟ القول الأظهر في هذه المسألة أنه لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسلها من الجنابة أو الحيض أو حتى النفاس، وهذا مذهب الجمهور الحنفي والمالكي والشافعية، لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، رواه مسلم. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسه. يعني الواجب على المرأة أن توصل الماء إلى أصول الشعر، تأخذ الماء وتوصله إلى فروة الرأس، أما ما يسترسل لا يجب عليها أن توصله إليها. قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قالت: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وقالت: وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. وهذا الحديث متفق عليه. فلو كان النقض واجبا لذكره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الموضع موضع حاجة وبيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
الشيخ، هذا خاص بالشعر المظفر،
الشعر الطويل المظفر؟ نعم، يعني وذلك المضفر. حتى الرجل لو كان بعض الرجال عنده ضفائر طويلة، نقول لا يجب عليك أن تنقض رأسك وشعر رأسك فتغسله، وإنما يجب الغسل فروة الرأس، أن توصل الماء إلى أصول الشعر.
المظفر نقصد بها الضفيرة أم نقصد بها
كله؟ كله، هذا وهذا.
طيب، نواصل في السنن.
وطبعا ويجب التنبه إلى أن الإنسان إذا كان مع مثلا فيه بعض يعني الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء، في مغابنه مثلا، بين فخذيه مثلا، أو تحت إباطه، أو مثلا في أذانه ونحو ذلك، يجب أن يتأكد الإنسان أن يوصل الماء إلى، وبعض الناس قد يكون فيه تعرجات في بعض البشرة، يجب أن يتأكد إلى وصل الماء إلى إلى هذه الأماكن. تابعا من سنن الغسل البداء بالشق الأيمن في الغسل، استحب التيامن في الغسل، هذا باتفاق مذهب الفقهاء الأربعة، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة، قالت فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، متفق عليه. ثامنا ومن سنن الغسل دلك البدن، فيستحب دلك البدن، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه يتيقن وصول الماء به إلى جميع البدن، ولو صبه مطلقا هكذا على بدنه بدون دلك لأجزأه ذلك. تاسعا الترتيب في الغسل، الترتيب بين أعضاء الوضوء بين أعضاء البدن في الغسل ليس بواجب، وهذا باتفاق المذهب الفقهي الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك لعموم قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، فإن الله تعالى إنما أمر بتطهير البدن بالماء وبه يحصل امتثال الأمر، والترتيب أمر زائد لا يلزم إلا بدليل خاص، ولا يوجد دليل على يدل على أنه لا بد أن ترتب في غسل البدن، يعني لو أنه بدأ بغسل رجليه ثم غسل يديه ثم غسل رأسه وأجزأه ذلك ولا حرج عليه. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ومثل حديث عائشة رضي الله عنها السابق أيضا اللي ذكرناه في هذا الباب، فهذان الحديثان يدلان على أن المطلوب لتحقيق الغسل هو إفاضة الماء وبه يحصل امتثال الأمر. سادسا من وأخيرا من غسل، عاشرا وأخيرا من سنن الغسل الموالاة في الغسل، والموالاة مستحبة وليست بواجبة، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن الأدلة من القرآن والسنة لم ترد بما يدل على وجوب أو اشتراط ذلك، وللحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام رأى في بدن رأى في ذاك الرجل في بدنه موضعا لم يصيبه الماء فعصر عليه شعره.
طيب ننتقل إلى المحور الرابع والأخير من محاور حلقتنا لهذا اليوم، أحكام الجنوب. أولا ما يمنع منه الجنوب؟
يمنع منه مما يمنع منه، فيحرم على الجنوب أن يصلي، بل لو أنه صلى وهو جنوب لا تجزئه ولا تبرأ ذمته بذلك، لعموم قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم يعني انتظروا، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه، متفق عليه. ولحديث ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم، وبالإجماع على ذلك. ثانيا مما يمنع منه
الجنوب
الطواف،
نعم.
يحرم عليه الطواف بالبيت، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت وهي محرمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية حتى تغتسلي، متفق عليه. ففيه أنه رخص عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تفعل وهي حائض كل ما يفعله الحاج غير الطواف، فإنه جعله مقيدا باغتسالها وطهارتها من الحيض، فدل على اشتراط الطهارة للطواف.
جميل.
نعم. وأيضا مما يمنع منه الجنوب المكث في المسجد، المكث في المسجد، فيحرم على الجنوب أن يمكث في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة للآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جرما إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنوب لا يجوز له قربان محل الصلاة وهي المساجد إلا مرورا فقط من غير مكث كما في تفسير ابن كثير. نعم. لكن هل له أن يعبر المسجد فقط مجرد عبور؟ يعني مكث لا يجوز، لكن مجرد عبور هل يجوز؟ نعم، يجوز للجنوب أن يعبر بالمسجد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن تيمية للآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. رابعا مما يمنع منه الجنوب مس المصحف، فيحرم على الجنوب أن يمس المصحف، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ويدل لذلك حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجود إسناده ابن الملقن ووثق رجاله الهيثمي وصححه الألباني، وأخرجه أيضا الدارمي وابن حبان والبيهقي من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة الكبرى أرجو أن يكون صحيحا. خامسا مما يمنع منه أيضا الجنوب قراءة القرآن، وقد اختلف أهل العلم في حكم قراءة القرآن للجنوب على أقوال، والأظهر أنها تحرم على الجنوب أن يقرأ القرآن إذا كان جنوبا، وهذا عند المذاهب الفقهية الأربعة، وبه قال أكثر العلم. ولذلك يقول ابن عبد البر ما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنوبا، يعني المحدث يجوز له أن يقرأ القرآن إذا كان حدثه ببول، حدث أظهر ببول أو بأكل لحم جزور أو بنوم يجوز أو بريح، لكنه إذا كان جنوبا فإنه لا يجوز. قال وروى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وروي مثله ومعناه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مالك الغافقي وحكيم بن حزام، وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وقد يعني شذ من خالف ذلك.
جميل.
نعم. وجاءت أثار كذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يمتنعون من قراءة القرآن إذا كانوا جنوبا. سادسا مما يمنع منه الجنوب الانغماس في الماء الراكد، فيكره للجنوب أن ينغمس في الماء الراكد كأحواض السباحة في المنازل وغيرها والنوادي الرياضية ونحوها، وهذا مذهب الجمهور المالكي والشافعية والحنابلة لحديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا.
جميل. في دقيقتين نأخذ المحور الأخير، ما يستحب للجنوب.
نعم. ما يستحب للجنوب؟ يستحب للجنوب الوضوء، طبعا هذا كلامنا هنا يتعلق بما يستحب للجنوب وليس ما يستحب في الغسل من الجنابة. أرجو أن يكون الأمر واضحا لدى الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدين، نحن نتحدث الآن عما يستحب للجنوب وليس ما يستحب للغسل من الجنابة. يعني الواحد أصابته جنابة ماذا يستحب له؟ يستحب له عدة أشياء. أولا الوضوء عند الأكل والشرب والنوم، إذا أراد أكلا أو شربا أو نوما يستحب له أن يتوضأ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
جميل.
رواه الترمذي وهو حسن. ثانيا الوضوء عند معاودة الوطء، إذا أراد أن يعيد الجماع مرة أخرى يشرع له الوضوء، لحديث أبي سعيد المرفوع إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه مسلم.
الشيخ ما حكم صيام الجنوب؟
نعم، ما حكم صيام الجنوب؟ صيام الجنوب يصح أن يصوم الجنوب، وهذا يتصور فيما لو أدركه الفجر وهو لم يغتسل بعد جنابة من جماع أو احتلام، أو احتلم أثناء النهار مثلا وهو صائم.
نعم.
لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالآية دلت على أن الجماع مباح في رمضان إلى طلوع الفجر، وإذا جامع قبل طلوع الفجر فإنه يستلزم أن يطلع الفجر عليه وهو إيش؟ وهو جنوب. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. ونقل الجماعة على ذلك من العربي والنووي وابن حجر وغيرهم.
ماذا عن طهارة جسم الجنوب وعرقه؟
نعم، جسم الجنوب والعرق الذي يخرج من الجنوب طاهر وليس بنجس، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب، يقول أبو هريرة فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، متفق عليه. ونقل إجماع على طهارة جسم الجنب النووي وابن تيمية، ونقل الإجماع على طهارة عرقه ابن المنذر وابن عبد البر والبغوي وغيرهم.
الله يجزاك خير، أتممنا حديثنا في هذه الحلقة حول الغسل. نأخذ سؤال أو سؤالين ما يتيسر من الوقت. أم موسى من مصر تسأل عن حكم من ترك ركن في الصلاة.
من ترك ركنا من أركان الصلاة إذا كان عمدا بطل صلاته، وإذا كان سهوا فإنه يجب عليها أن تأتي بهذا الركن إذا كانت إذا ذكرته حالا، وتأتي بما بعده من الأركان وتتم صلاته وتسجد للسهو بعد السلام إذا كان سهوا. أما إذا انتهت الصلاة وقد تركت هذا الركن ثم تبين بعد ذلك أنها تركت ركعة أو سجودا أو ركوعا فإن الصلاة تبطل ولا بد أن تعيد الصلاة لأن الركن لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به.
أيوب من المغرب يسأل ما حكم تارك الصلاة باختصار شديد؟
إذا ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فقد اختلف أهل العلم في حكمه وذهب جمع من أهل العلم واختيار أكثر أهل الحديث واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا كافر لعموم قوله عز وجل عن أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلما نفى عنهم الشفاعة دل على أنهم على أن كفرهم كفرا أكبر ولعن قول عز وجل فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. ولقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة حديث جابر عند مسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. فدل هذه الحديث وهذه النصوص على أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا كافر يخرج من الملة والعياذ بالله.
جزيتم خير شيخنا الفاضل والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم وإثرائكم. نلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم. شكرا لمتابعتكم الكريمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإثبات على سنى الوحي في تقوى وإثبات
طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات نبضة قلبك أعمال